أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن أبي مريم السلوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله العلي عليه السلام: يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم تزين العباد زينة هي أحب إلى الله منها، الزهد في الدنيا، وجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ولا تنال الدنيا منك شيئا، وهب لك حب المساكين، فرضوا بك إماما ورضيت بهم أتباعا. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام خارج البحث، خارج بحث الكتاب، والذي نحن كنا في صفحة آخر شيء، كنا في صفحة يعني 201، ونبدأ إذا صار وقت 202 إن شاء الله. قلنا في البحث السابق، قلنا توجد ثلاث مسائل ضرورية طرحناها فيما طرحنا مسألتين وبقية مسألة واحدة. قلنا في المسألة الأولى: أين يكمن البداء؟ قلنا أن توجد لله مرتبة العلم الذاتي ومرتبة العلم الفعلي، ومرتبة العلم الفعلي له مراتب، منها اللوح المحفوظ ومنها كتاب المحو والإثبات. وقلنا أن البداء لا يقع في المرتبة الذاتية لأنه يستلزم التغير في ذات الله ونسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، ولا يقع في مرتبة العلم الفعلي في كتاب اللوح المحفوظ أو أم الكتاب، هذه فيها الأمور مغبوطة مقدرة واضحة مبرمة إلى غير ذلك. لكن يقع وين البداء؟ في مرتبة المحو والإثبات حسب ما وضحنا. هذه تمام الكلام كان في المسألة الأولى. المسألة الثانية كان الكلام في هل أن أهل السنة يقولون بالبداء أو لا، أكد من خلال رواياتهم، ونقلنا كلام الشيخ المفيد والعلامة الطباطبائي وجملة من وغيرهم بأنهم يفكرون بأن النزاع نزاع لفظي أساسا، ولهم حقيقة البداء يقرون به وموجود في رواياتهم إلى غير ذلك. هذا ما أكدناه من هذين البحثين في البحث السابق. الآن بقيت المسألة الأخيرة وهي فلسفة البداء. من الطبيعي أن الإنسان حينما بيسمع عن هذه الروايات العديدة والمتضافرة في مسألة البداء والتركيز عليها، كما في قوله تعالى، كما في قول المعصوم سلام الله عليه: ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء، أو وما عظم الله عز وجل بمثل البداء، أو لو يعلم الناس ما في القول في بالبداء من الأجر ما فتر عن الكلام فيه، إلى غيرها من الروايات التي أكدت على مسألة البداء، بل جعلت من الأمور الخمسة التي ما نبئ نبي قط إلا بها من سجود وطاعة وإلى غير ذلك والبداء. الإنسان طبيعي تخفز وتضغط على ذهنه تساؤل، أو يضغط على ذهني هذا التساؤل: ما هو السر في البداء الذي يعطى مثل هذا الحج في المنظومة العقائدية للإنسان؟ ذكر جملة من الأعلام، مجموعة من الفوائد ومجموعة من المعطيات المترتبة على مسألة البداء. نحن نذكر حسب ما ذكره أستاذنا السيد كمال حيدر رحمه الله في كتابه التوحيد، بحوث في مراتبه ومعطياته، وفي المجلد الأول صفحة من 338 وما فوق، يذكر ثلاث مسائل أو ثلاث معطيات أو ثلاث ثمرات مترتبة على مسألة البداء. أولا مسألة الإنسان وحرية المصير. تعلمون بأن مسألة المصير وحرية الإنسان من الأمور التي شغلت الإنسان من أيامه الأولى، من أول إنسان يفكر: هل أنا مسير؟ هل أنا مخير؟ هل أنا ريشة في مهب القضاء والقدر لا صنع لي، فأنسب كل أخطائي أو إيجابياتي على مسألة القدر والقضاء، وبالتالي لا أملك الحرية، أو لا أنا أنا إنسان حر أصنع مصيري أصنع إلى غير ذلك. هذه الأسئلة التي تضغط على الإنسان، من هنا على هذا نشأت جملة من النظريات الغربية والشرقية في تكييف مثل هذه المسألة، لكن لا يهمنا هذا الكلام لأنه كلام مطول، لكن نحن بهذا الصدد بأن البدء يؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان يستطيع أن يغير في مصير وحياته ومسيرته، فهو مخير وليس مسير. البدء يركز على هذه النقطة، يعني دفعا للإشكاليات أو الإشكالات التي ترد على ذهن الإنسان وتريد أن تحجم ماذا؟ تحجم فكرة تبعده عن الحقيقة. قل له إذا آمنت بالبدء آمنت بأنك إنسان ماذا؟ حر، تستطيع أن تغير مسيرة حياتك. وبتعبير السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكي، وقد قرأنا عبارة فيما مضى بأن الإنسان المقادير تسير من تحت يده لا فوق رأسه، مقادير الكون لا تجبرك ولا تضغط عليك وتسيرك باتجاه التي تريد تريده هي مثلا الطبيعة، لا، أنت الذي تسير الطبيعة وتحرك هذه الطبيعة وتخرج كنوز الطبيعة وتسير الطبيعة. وتشير القرآن يؤكد على مجموعة من القوانين، مجموعة من السنن الإلهية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، على مستوى الهداية، على مستوى الإيمان والشرك، الإنسان ماذا؟ حر في ما يختاره وما يريد إلى غيره. من هنا تجد جملة من الأعلام الكبار أمثال سيد الطبقة قدس الله نفسه الزكية، الشهيد الصدر، الشيخ مرتضى مطهري، جملة من هؤلاء العلماء وإلى يومنا هذا يؤكدون على حقيقة أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان مرتبط بهذا الكون وهو مخير ويؤثر على هذا الكون ويتأثر بهذا الكون. فكلما ازداد الإنسان في قربه في كماله إلى الله، كلما ساعدته الطبيعة وشايعته إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعكس كلما حاول أن يتفرعن وأن يتعالى على القوانين الإلهية والسنة الإلهية ماذا؟ تكون الطبيعة له بالمرصاد، تكون الطبيعة ماذا؟ تعاقزه، لأن الطبيعة أوجدها الله سبحانه وتعالى وفق النظام الأحسن في مسيرة كمال الإنسان. أنت إذا أردت أن تصل الله تجد بأن الطبيعة تشايعك إلى الله. لاحظوا أن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بتعبير أحد أساتذتنا ينقل عن أحد أساتذته عن السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، يقول يوم من الأيام السيد الطبطبائي أثناء درسه نقل عن أحد الأعلام أحد العلماء بأنه في ليلة من الليالي لم ينم حتى الصباح. لماذا؟ لأنه سمع كل ما حوله يسبح الله، الحجارة والجدار والشجر وكل ما كان أمامه كان ماذا؟ يسبح الله ويقدس الله، فهو بقى معهم يسبح حتى الصباح. هذا الأستاذ يقول لتلامذته وأنا أقطع أنه نفس السيد الطبطبائي، ولكن لم يصرح هو باسمه الشريف. السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان يذكر هذه الحقيقة، يقول فهذه حقيقة برهانية، يعني علاقة تأثير الإنسان وتأثير على الكون وتأثير الكون على الإنسان، ولكن يبقى الإنسان حرا، هناك العلاقة المتبادلة بين الإنسان والكون. يقول فهذه حقيقة برهانية يعني عقلية تقرر أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية مرتبط الوجود بسائر أجزاء الكون المحط به ولأعماله، لاحظ حريتك ولأعمالك المنبثقة من حريتك ولأعماله في مسير حياته وسلوكه إلى منزل السعادة ارتباط بغيره، فإن صلحت للكون هذه أعماله صلحت أجزاء الكون له وفتحت له بركات السماء. بتعبير القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء. آيات كثيرة، لاحظ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه معادلة قرآنية، سنة إلهية. عبارة السيد يقول ولأعماله في مسير حياته وسلوكه إلى منزل السعادة ارتباط بغيره، فإن صلحت للكون صلحت أجزاء الكون له وفتحت له بركات السماء، وإن فسدت أفسدت الكون وقابله الكون بالفساد، فإن رجع للصلاح فيه فبها. إذا رجع للصلاح وتاب وغير مسيرته ترجع له الطبيعه، والا جرى على فساده حتى اذا تعرق يعني زاد فساده فيه انتهض عليه الكون واهلكه بهدم بنيانه واعطاه يثره وطهر الارض من رجسه. هذا في تفسير الميزان المجلد الثامن صفحه 198. هذه عباره من العبارات المهمه جدا. إذن بعبارة مختصرة أقول هكذا، بأن الإنسان ببركة البدان يدرك حقيقة أنه مختار، أنه يؤثر في فتح بركات السماء، وأنه يؤثر في قلق بركة في إغلاق بركات السماء. لاحظ من هنا ندرك بأن كم للصدقة من دور، كم للدعاء من دور، كم لبر الوالد من دور، كم لأعمال الصلاح والبر من دور، كم لتدين الإنسان وارتباطه بالله من دور في حفظ هذا النظام إلى غير ذلك. إذن وأن تؤكد أن مصير الإنسان بيده وإلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى والمعطى الأول بشكل مختصر، ولا في كلام طويل. المعطى الثاني وهو من المعطيات المهمة للبداء هو الأثر التربوي وشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال إن الإنسان لو فرضنا لقنا بأنه أنت لا تستطيع أن تغير مسيرة حياتك، أنت مقيد بقيود القدر والقضاء ولا تستطيع أن تغير شيء، طبيعة الحال من لقنا هذه المعرفة هذه الحقيقة الباطلة طبيعي ماذا يتقيد، طبيعي يعيش في هوة اليأس والانحدار، وربما تساهم أكثر في انحرافه وابتعاده عن جادة الصواب. ولكن لما تقول له أنت أيها الإنسان تستطيع أن تغير، تستطيع أن تتحكم في مصيرك، فطبيعي هذا يفتح أمامه بوابة من بوابات النور والرحمة والإشراق، فيقول له مثلا أكثر من الدعاء، أكثر من الصدقة، أكثر من ضروب البر والإيمان والطاعات، أو أوثق علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تستطيع أن تغير في سواء في مصيرك الفردي أو في مصير المجتمع أساسا. كما تعلمون في الرواية بأن الله يرحم أمة لرجل يبكي في جوف الليل مثلا، أو بتعبير بعض الروايات لولا أنعام رتع وأطفال الرضع وشيوخ ركع لصببنا عليكم العذاب صبا. إذن يؤثر في حركة وكمال الإنسان وإلى غير ذلك. الدعاء مثلا إذا قلنا أن الإنسان لا يغير شيئا لا معنى للدعاء، أكو معنى للدعاء ماكو معنى للدعاء. خب لماذا تدعو الله أنت؟ خب لا، أنت حينما تريد أن تدعو الله تريد أن تغير مسيرتك من خلال الدعاء، تغير الوضع أساسا. هذا الإنسان المريض يشفى ببركة الدعاء، هذا الإنسان ببركة الصدقة، هذا يطول عمره ببركة صلة الراح. فطبيعي الإنسان إذا آمن بالبدا والبدا هو هذا معناه كما وضعنا، هو استطاعة الإنسان أن يتعامل وأن يغير مصيره بيده، وبالتالي يترك أثرا تربويا في كمال الإنسان وشد نحو الله. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية عند رسالة البداء يقول كلام لطيف، يقول والقول بالبداء، شو هذه الثمرات التربوية، قال والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله وطلبه إجابة دعائه منه وكفاية مهماته وتوفيقه للطاعة وإبعاده عن المعصية. فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة، أصلا مكتوب لن يتغير لا محالة دون استثناء أصلا، لا صدقة فيه لا دعاء فيه لا كذا، ماذا قال؟ يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه. فإنما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة ولا حاجة للدعاء والتوسل. وباكو معنى للدعاء، هذا مثل في ردنا على مسألة التفويض، إذا الله لا يؤثر بالوجود، ما لا يوجد معنى للدعاء لما نقضنا على المعتزلة، ما له معنى الدعاء وأعمال البر أو المؤثرات أو غير ذلك. قال ولا حاجة للدعاء والتوسل، وإن كان قد جرى بخلافه لم يقع أبدا ولم ينفعه الدعاء والتضرع. إذا قضية محتومة أما وقوع أو لا وقوع، إذن الدعاء لا يؤثر شيء. ويقول السيد، والكلام للسيد يقول، وإذا يأس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه حيث لا فائدة في ذلك، وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي وردت عن المعصوم عليه السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. العبد طبيعي يطلب زيادة رزقه، يطلب طولة عمره، خب إذن هذا لا تؤثر. وهذا هو السر، يقول السيد، وهذا هو السر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الاهتمام بشأن البداء. هذا في رسالتان في البداء، أم رسالتان مجموعة أم للسيد الخوئي والشيخ محمد جوال البلاغي له أستاذ السيد الخوئي، هذا رسالة مجموعة، هذا صفحة 43 و44. هم ينقل كلام للشيخ جعفر سبحانه حفظه الله في الإلهيات المجلد الأول صفحة 582، نقرأه للفائدة. قال إن الاعتقاد بالبداء يضاهي الاعتقاد بقبول التوبة والشفاعة وتكثير الصغائر باجتناب الكبائر، فإن الجميع يبعث الرجاء في النفوس ويشرح قلوب الناس أجمعين عصاة ومطيعين حتى لا يأسوا من روح الله. من هنا يذكر أستاذنا جملة من الروايات منقولة من أصول الكافي في المجلد الثاني من صفحة 467 وما فوق، يذكر روايات جميلة جدا تذكرها من باب التبرك، وأيضا لاحظ تأثير الدعاء في تغيير مصير الإنسان أو تغيير المجريات والأحداث. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام قال ادعوا الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، ادعوا الله فتقل بأن الأمر قد فرغ منه. كذلك إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. رواية أخرى عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام إمام رضا يقول إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر، قلت وما قد قدر عرفته، فما لم يقدر قال حتى لا يكون، حتى الذي لم يقدر أنت برغ الدعاء وين تجد له المانع لكي لا يوجد. في تأثير الدعاء من هنا وقع الإنسان دائما يكون في حال الدعاء مع الله في كل شيء الصغيرة والكبيرة، يدعو بتعبير الرواية الواردة عن الأمير من سلام الله عليه في أوصافه إنه رجل دعاء، يعني يكثر من الدعاء، ادعو لإخوانك للمؤمنين لجميع الموتى للأحياء للمرضى إلى غير ذلك، ادعو لنفسك لأهل بيتك لوالده، كل هذه وقع من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى ومؤثرة في مصيرك ومصير إخوانك. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي ألا أدلك على شيء لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت بلى، قال الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما وضم أصابعه، يعني حتى لو كان أبرم، هذا القضاء بمعنى القدر، حتى لو كان أبرم أو كذا في مراحل، حتى لو مراحل الأخيرة الدعاء ماذا يؤثر عليه. عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال عليكم بالدعاء فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة إلى غير ذلك. ومن هنا تجد هم السيد الخوئي هم يقول له عبارة لطيفة بأن واقعا من ينكر البداء هذا ينكر بأن الله، يعني كأنه يقول بأن الله غير قادر على تغيير الأمور، وعبارة جميلة، يقول إن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله ماذا غير قادر على أن يغير ما جرى به قلم التقدير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن كلا القولين يؤيس العبد من إجابة الدعاء وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته إلى ربه. روايات جدا جميلة، يعني مثلا عن الإمام علي سلام الله عليه يقول أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب وصناع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. هم في رواية أخرى صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ الأجل إلى غير ذلك. وهذا هم حتى في روايات العامة بعض المضامين موجودة. إذن البداء له هذا التأثير، الدعاء له هذا التأثير، وهو بهذا المعنى من البداء. هذا تمام الكلام في المعطى الثاني من معطيات القول بالبداء والإيمان بالبداء. واضح إن شاء الله البحث. المعطى الثالث من معطيات البداء هو إثبات القدرة المطلقة ومناهضة المنح اليهودي. اليهود كانت تعتقد اعتقاد وهو أن الله سبحانه وتعالى بعبارة جفت الأقلام ورفعت الصحف وإلى ورفعت الأقلام بعد ماكو أي تأثير أو أي تغيير أساسا، ما يوجد أي تأثير ولا يوجد أي تغيير، فلا يمكن أساسا ماذا أن يغير الله شيء. خلاص من هنا بهذه عبارتهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد كما قلنا، وجملة من المعتزلة هم يعتقدون نفس الاعتقاد حينما قالوا بالتفويض. القول بالبداء يرجم هذه الفكرة من أساسه، يعني يقوض بنيان هذه الفكرة، وهو أن الله مقيد، أن الله لا يد الله مغلولة. لاحظ، فلما حينما نعتقد بالبداء نحن نعتقد ماذا؟ بالقدرة اللامتناهية، القدرة المطلقة التي تؤثر، أو بتعبير العرفاء لا مؤثر بالوجود إلا الله، تعبير القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، المفيض المعطي هو الحق سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. لاحظ معي، فإذا القول بالبداء يردم هذه الفكرة من أساسها. من هنا توجد معنى أهم جملة من كلام الأعلام، جملة من الروايات، نحاول أن نقب عليها بشكل مختصر. السيد الطبقي قدس الله نفسه الزكية يتكلم عن في ظلال هذه الآية الشريفة وقالت اليهود، يقول كانت اليهود لا ترى جواز النسخ في الأحكام كما أشرنا في البحث السابق، ولذا كانت لا تقبل بنسخ التوراة وتعير المسلمين بنسخ الأحكام. هم صامدين واقفين، بعد عيسى لا يوجد نبي، فهم لا يؤمنون لا بنبوة نبي الله عيسى ولا نبوة النبي صلى الله عليه وآله. وكذا كانت لا ترى جواز البداء في القضايا التكوينية. ثم بعد ذلك يقول وكيف كان، فهذه النسبة أعني نسبة قل اليد، يعني ما قالوا وقالت يجل الله مغلولة، أعني نسبة غل اليد والمغلوبية عند بعض الحوادث مما لا يأباه تعليمهم الديني. بالعكس يعتقدون بأنه الحوادث وبعض الأمور لا يستطيع الله أن يغيرها، مغلوب الله على أمره، نستجرب تذهب حتى لا قصصهم وحكاياتهم، كما ينقل أنه حتى نبي الله يعقوب كان يصارع الله، يصارع الله يتصارعان، فيقول له فيقلب يعقوب النبي يقلب الله، فيقول له الله قم عني لا تفضحني أمام عبادي، ما شوفوني أنا مقلوب مهزوم، أحب الله هذا في نظره. فطبيعي هذه الاعتقادات الباطلة والعياذ بالله. قال السيد الطبطبائي قال وكيف كان، فهذه النسبة أعني نسبة غل اليد والمغلوبية عند بعض الحوادث مما لا يأباه تعليمهم الديني والآراء الموجودة في التوراة، فالتوراة تجوز أن يكون الأمور أن تكون الأمور معجزا لله سبحانه، تعجز الله ما يستطيع الله يسوي شيء، وصادا مانعا له من إنفاذ بعض ما يريده من مقاصده. الله يعني يريد يجي بعض منهم لكن ما يستطيع، هناك موانع. كالأقوياء من الإنسان يشهد بذلك ما تقص من قصص الأنبياء آدم وغيره إلى غير ذلك. من هنا بعد ذلك يقول لماذا قالهم القرآن لما قالت اليهود يد الله، القرآن ماذا أجابهم؟ قال بل يداه. ولماذا هم قال بالمفرد والله قال بالتثنية؟ هم قالوا يد الله مغلولة، القرآن ماذا؟ بل يداه مبسوطتان. هني بطبيعة الحال لو رجعنا اللغة، اليد في اللغة تعني القدرة، تعني القوة، مثل لما تقول في القرآن واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني الواحد مو ظاهر الآية ذا الأيدي، يعني داود عنده أيادي كثيرة مو نستجيب الله واخطبوه، يعني القوى القدرات المتعددة والإمكانيات الجبارة التي أودعها الله في هذا النبي. السيد الطبطبة يقول: والجملة أعني قوله يداه مبسوطتان كناية عن ثبوت القدرة، وهو شاعر في الاستعمال هذا لاحظ. ثم يقول لماذا مثلا جاء بهذه يد الله يداه، مع أن اليهود قالت يد الله، قال يدل على كمال القدرة، يعني لما قال يداه بل يدا مبسوطتان يعني على كمال القدرة والقدرة اللامتناهية والتي عين الذات الإلهية. وعليه يكون البدا هو مظهر من مظاهر إثبات القدرة الإلهية، يعني أنت حينما تؤمن بالبدا وقع أن تؤمن بالقدرة اللامتناهية، الله المغير، الله القادر الذي لا يعجزه شيء. لاحظ. ومن هنا هم كذلك تجد عبارة هم عبارة للسير الخوي كذلك توجد عبارتان، هم عبارة أولا للشيخ محمد جوهر البلاقي يقول: إذن فالفضل المذكور والأهمية الكبرى للاعتراف بالبداء ما هو إلا لأنه يرجع الاعتراف بحقيقة الإلهية، وأن الموجد للعالم إنما هو إله وموجد بالإرادة والقدرة على مقتضى الحكمة، متصرف بقدرته بما يتراءى من العلل وتعليلاتها التي هي من صنعه وإيجاده، والخاضع لتصرف مشيئته فيها. الله الذي أوجد العلل فهي تحت قدرتي وتحت تأثيره. السيد الخوي عليه الرحمة هم يقول: فالقول بالبدا هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، هم في الحدوث يحتاج إلى قدرة الله وفي بقاء يحتاج إلى قدرة الله، وهذا رد على منح بعض الطرح المعتزلي أو طرح الفكر المادي الذي يقول بأن العالم كالساعة وقتت وانتهى أمرها، يعني انعزل موقتها عنها إلى غير ذلك. قال: فالقول بالبدا هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقاء، وأن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلا وأبدا. هذه هم رسالتان في البداية ترجع صفحة 23 صفحة 43 إلى غير ذلك. الآن فقط بقي بعض الروايات في هذا الصدد التي أكدت على البداية في هذا البعد، يعني بعد البداية في مسألة إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. نقرأ بعض الروايات وننهي المطلب. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال الإمام: كان يقولون قد فرغ من الأمر. هم ذلك اليهود يقولون. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم، لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قد قالوا قد فرق من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص. فقال جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أولم تسمع الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية في قبال الفكر اليهودي الذي ينكر القدرة وينكر التصرف الإلهي. في تفسير القمي هم ورد عن علي بن إبراهيم أنه قال: قد فرق الله من الأمر لا يحدث غير ما قد قدره في التقدير الأول، فرد الله عليه فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي يقدم ويؤخر ويزيد وينقص، وله البداء والمشيئة. هذا في تفسير القمي علي بن إبراهيم مصدر المجلد الأول صفحة 170 صفحة 171. إذن هم الإمام الصادق له عبارة في الرد على المنطق هذا والمنح اليهودي: يا ميسر، أحد أصحاب الإمام، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، ادعو لا تقل بأن الأمر قد فرغ منه إلى غير ذلك. وآخر كلمة انقلها لإثبات هذا المعنى للسير الطبطبي في ميزانه في تفسير ميزان المجلد الثامن صفحة 197 قال: ليس سببا في عرض الله، يعني الله ليس سبب في عرض الأسباب وعلة في وصف العلل في صف العلل المادية والقوى الفعالة في الطبيعة، بل هو الذي أحاط بكل شيء والله من ورائهم محيط، وخالق كل شيء كل سبب فساقه وقاده إلى مسببه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يحيط بخلق ولا يحيط بخلقه بمسببه غيره، الله هو المحيط وهو المسبب. هذا تمام الكلام بالمعطيات الواردة في مسألة البداء. إلى هنا تم الكلام بحمد الله مفصلا عن مسألة البداء. بقي مطلب واحد في عقيدتنا في أحكام الدين، ونختم بحث التوحيد والعدل لكي ينعطف من الكلام إلى بحث النبوة. فهم الوقت لا يساهم، الأخوة تعبانين وإحنا هم تعبانين، إن شاء الله في القد ندخل في عقيدتنا في أحكام الدين، ثم يصير المجال ربما ندخل في بحث النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.